بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله الأمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. انتهى.
الحمد لله. هذه الكلمات اشتملت على مسائل: الأولى أن الله جل جلاله أمر عباده أن يتدبروا القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وهذا فيه حث وأمر لتدبر القرآن، وقال: ليدبروا آياته. ومعلوم أن التدبر لا يمكن أن يحصل إلا بفهم المعاني، وفهم معاني القرآن هو التفسير. فنتج من هذه المقدمات أن التفسير مأمور به، ولهذا تكون عناية أهل العلم بالتفسير، لأنه مأمور به في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يعرض عن التفسير معناه يعرض عن التدبر، لأنه لا يمكن أن يتدبر إلا بعقل المعاني، وعقل المعاني لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة أقوال المفسرين في ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس معاني القرآن، بيّنه للصحابة، وهم كانوا يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه، فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه فيكون في مجرى التأكيد، وربما كان البيان واقعا عما لا يعلمونه فيكون علما جديدا لا يأخذونه من اللغة، وهذا لا شك وقع كثيرا. ولكن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا بالنسبة إلى التفسير المنقول عن الصحابة. وذكر أن الصحابة بيّنوا لمن بعدهم تفسير القرآن، وتفسيرهم له إنما هو في مجموعه مأخوذ من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتكلمون في ذلك في الاجتهاد والاستنباط. وأعظمهم في ذلك عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فإنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه له: اللهم علمه الكتاب، وقال: اللهم علمه الحكمة، وقال: اللهم علمه التأويل. وهذا مما يعتني به أهل العلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه ظهرت فيه قوة فهمه في التفسير، وقد أثنى عليه بذلك ابن مسعود حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كانت له مدرسة في مكة في التفسير، أخذ عنه التفسير جماعة من أصحابه، ومنهم من لازمه في التفسير وأطال الملازمة، وهو مجاهد ابن جبر أبو الحجاج التابعي الإمام المعروف، فإنه عرض على ابن عباس التفسير يعني القرآن 3 مرات، يوقفه عند كل آية لا يعلم معناها ويسأله عن معناه. ومن أصحاب ابن عباس من تلامذته في التفسير عطاء بن رباح، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم طاووس بن كيسان اليماني وجماعة. فهؤلاء مدرسة تلامذة ابن عباس أخذوا التفسير عن ابن عباس، كلهم في الغالب يقولون بما قال ابن عباس، أو إذا استنبطوا يستنبطون على وصف أصول ابن عباس رضي الله عنهما فيما قاله لهم. أما مجاهد بخصوصه فكما قال شيخ الإسلام هنا ورواه ابن جرير كما أذكر وغيره، أن سفيان الثوري كان يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لما؟ لأن مجاهدا عرض القرآن على ابن عباس 10 مرات، فهو في مظنة من حفظ التفسير تماما. وربما فسر القرآن بدون أن يعزوه لابن عباس، وربما عزاه لابن عباس. ولهذا أهل العلم يجعلون الصحيفة الصادقة في التفسير، وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يجعلونها أصح المرويات عن ابن عباس في التفسير، وهي التي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن بمصر صحيفة في التفسير عن ابن عباس لو رحل إليها رجل ما كان كثيرا. وهي ليست بالطويلة، سندها البخاري في صحيحه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي صحيفة أخذها علي بالوجادة، يعني ليس بالسماع، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وقال العلماء: علي بن أبي طلحة قد أخذها بالسماع عن مجاهد. قال الحافظ بن حجر: فإذا علمت الواسطة لم يضر أن تكون وجادة، لأن الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهد، وعلي بن أبي طلحة يروي هذه الصحيفة عن مجاهد. ولهذا تجد أن ابن جرير أكثر ما يروي عن ابن عباس ما وجد إلى ذلك سبيلا أن يكون من طريق معاوية عن علي عن ابن عباس، يعني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ومجاهد يعتني به العلماء كثيرا، فإذا وجد عن مجاهد وتفسيره موجود مطبوع تفسير مجاهد، إذا وجد عن مجاهد من التفسير المجموع عن مجاهد التفسير فإنهم يعتمدونه، لأنه أصح أو أقوى من يتكلم في التفسير من التابعين، وذلك لكثرة ما أخذ عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن نخلص من هذا إلى أن الصحابة ربما اختلفوا في التفسير، وذلك راجع إلى تنوع نظرهم واستنباطهم، واستدلالاته. التابعون كذلك ربما اختلفوا، وذكر لك رحمه الله أنه كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والائتلاف أكثر وأعظم، وذلك لأن شرف الزمان بشرف أهله، وإذا عقل أهل الزمان وعلموا فإنهم يكونون أحرص ما يكونون على الاجتماع في الدين وعلى الاجتماع في أمورهم، لأن الخلاف في أمور الدين بل وفي الأمور جميعا ليس بمحمود. قال كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والائتلاف أعظم وأوسع، وهذا خذه فيما بعد ذلك من الزمن، كلما نزل الزمن تجد أن الاختلاف التفسير يكثر، لهذا يعتمد أهل العلم الأثريون في التفسير على تفاسير الصحابة وعلى تفاسير التابعين، لأنهم في الغالب يكونون مجتمعين على ذلك. نعم، قد يكون ثم إجماع منهم في بعض الآي، وقد يكون ثم اختلاف بينهم، وسيأتي بيان أنواع الاختلاف وأنواع الاجتماع في ذلك. وذكر هنا تفسير الإمام أحمد، وهذا تفسير مفقود لا يعلم، وقد ذكر أنه كبير، ذكر أنه كبير جدا، كما ذكر أن الإمام أحمد يكرر الطرق عن مجاهد في تفسيره. كذا يا أحمد تعيد العبارة؟
ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.
تفسير الإمام أحمد هذا لا نعرف له ذكرا، وقد أنكره بعض العلماء كالذهبي في تذكرة الحفاظ والسير أنكر كبره، وابن القيم نقل نقول يسيرة عنه، يعني عن الإمام أحمد في التفسير، لا أدري هل هي عن هذا الكتاب أم عن غيره في كتاب بدائع الفوائد. نعم.
والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز إلا بشروط جمعها أهل العلم في الآتي: الأول أن يكون عالما بالقرآن، لأنه إن فسر عن غير علم بالقرآن ربما جهل أن هذه الآية قد بينت في موضع آخر، قد فسرتها آية أخرى. الثاني أن يعلم السنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة. الثالث أن يكون عالما بلغة العرب، بلغة العرب، لأنه إذا كان عالما بلغة العرب أمكنه الاستنباط، وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها ونحوها وبلاغتها ونحو ذلك لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. فإن كان يجهل المفردات أصلا وتراتيب الكلام والنظم فإنه لا يجوز له أن يتعاطى التفسير أصلا. الرابع أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد وآلات العلوم، وهي أصول الفقه وأصول اللغة وأصول الحديث. أما أصول الفقه فلأن فيها تقرير قواعد أصول التفسير، وأما أصول اللغة فلأن بها معرفة كيف يفسر على مقتضى اللغة، وقد يكون اللفظ له دلالة في اللغة لكنه نقل إلى دلالة شرعية أو إلى دلالة عرفية، فإذا لم يعلم ترتيب الحقائق في أصول اللغة لغوية عرفية شرعية دخله الخطأ، وهكذا في أصول اللغة من الاشتقاق ونحو ذلك. أما أصول الحديث حتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن الصحابة، لهذا غلط العلماء الفيروزابادي صاحب القاموس في كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس وسماه تنوير المقباسي، بالباء تنوير المقباسي، من تفسير ابن عباس، جمعه من أوهى الطرق في التفسير عن ابن عباس، طريق السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي سعيد أو عن أبي صالح عن عن ابن عباس، وهذه طريق أوهى الطرق عن ابن عباس، فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد فإنه جهل ذلك ونسب لابن عباس ما هو منه فرع. نعم، ها هنا تنبيه مهم، وهو أنه ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، لهذا يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث، بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير وابن كثير والبغوي بل وابن أبي حاتم ونحو ذلك من إرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث ربما كانت ضعيفة، لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. مثال ذلك حديث السدي، السدي صاحب تفسير له تفسير يفسر باستنباطه ويفسر وينقل عن غيره، يروي التفسير عنه أصباط بن نصر. السدي فيه ربما كلام، وأصباط بن نصر أيضا فيه كلام ربما ضعف بل جعل ممن انتقد على مسلم إرادة حديثهم، فيأتي فيقول هذا الإسناد حسن بل ربما يقول هذا ضعيف، وهذا عند العلماء بالتفسير هذا من أجود الأسانيد، بل هو أجود أسانيد تفسير السدي، وإن كان أصباط فيه كلام فذاك الكلام فيه في الحديث، أما في العناية بالتفسير فله به خصوصية خاصة تفسير السدي، وقد نقله عن كتابه وحفظه، ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا راوي تفسير السدي، مثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يأتي كثيرون يقولون علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس فهذا منقطع فالتفسير ضعيف، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما يعلقه في التفسير عن ابن عباس في صحيحه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم آنفا أن الواسطة هي مجاهد وهي وجادة يعرف العلماء هذا، فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تطبق على أسانيد المفسرين، بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك. نعم، إن أصول التفسير أصول المصطلح مصطلح الحديث تنطبق على أسانيد المفسرين إلى حد ما، لكن ليست على إطلاقها، أحيانا يكون بعض الأسانيد ضعيفة على طريقة المحدثين لكن مروية من جهة الشرف، مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس الذي فيه حدثني أبي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس، إسناد يكثر في تفسير ابن جرير، وهذا إسناد وإن كان ضعيفا من جهة ضعف الرجال في جهالة بعضهم وعدم معرفته، لكن اعتمده العلماء لأجل أن الغرض من ذكر هذا جهة الشرف، وهذا له تفصيل، يعني أن يشرف الراوي بالرواية عن أبيه وأنهم رووا التفسير دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيره، فهم تلقوا ذلك وتتابعوا عليه. لكل حال هذا المقام له مزيد تفصيل. أيضا من الشروط، أنا نتكلم عن شروط الاستنباط صحيح، من الشروط أن يكون عالما بتوحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإذا كان جاهلا بالتوحيد لم يجوز له أن يفسر، فإن فسر كان من أهل الرأي المذموم، ولذلك جعل التفاسير المبتدعة جميعا في تفاسير آيات الصفات أو التوحيد من التفاسير بالرأي المذموم، لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموا. أضاف بعضهم إلى الشروط وهو محل تأمل العلم بأحوال العرب، العلم بأحوال المشركين وأحوال العرب في أمورهم الدينية والاجتماعية وعلاقات بعضهم ببعض ونحو ذلك، وأضاف بعضهم العلم بأسباب النزول، وأضاف آخرون العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي داخلة فيما مضى بنحو أو بآخر. نعم، التابعون اجتهدوا والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهم، فاجتهادهم من الاجتهاد المقبول التائب. وإن حصل من بعضهم اجتهاد عن غير دليل ولا برهان أو يرده الدليل فإنه يرد عليه، كما رد على مجاهد بعض تفاسيره، وإن كان ومجاهد رد عليه بعض التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه فسر المقام المحمود بإبلاسه عليه الصلاة والسلام على العرش. وهذا وإن كان أهل السنة يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه ردا على أهل التجهم، وأن أهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين ونحو ذلك مما بيانه في التوحيد، لكن هذه الخصوصية في التفسير لم تروى إلا عن مجاهد، ولو كان هو الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله، لكن لم يدل الدليل على هذا الاستنباط، بل دل الدليل على خلاف قوله من أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في يوم القيامة. لهذا نقول الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابة، كثير في التابعين، كثير في من بعدهم، ولا يجوز إلا بشروط، وإلا خرج إلى التفسير بالرأي المذموم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الكلام مهم جدا للناظر في كلام السلف في التفسير، وقدم له بمقدمة وهي أن كلام السلف من الصحابة والتابعين في التفسير قد يكون مختلفا، ولكن اختلافهم في التفسير قليل بالنسبة إلى اختلافهم في الأحكام الفقهية، فإن اختلافهم في الأحكام كثير جدا، وأما اختلافهم في التفسير فقليل. وهذا الكلام قد لا يسلم له إذا نظر إلى أن الاختلاف في كل آية موجود عن السلف، موجود عنهم الخلاف في تفسير كلمات في الآيات أو في تفسير الآيات بين الصحابة والتابعين. وهنا حتى لا يعترض بمثل هذا الاعتراض، قعد شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة التي هي من القواعد الأصولية، وهي أن الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وبين لك اختلاف التنوع ببيان أصله، أصل معناه، ثم ببيان أمثلة عليه واضحة من غير القرآن، ثم مثل لذلك بالصراط المستقيم في القرآن وقبله بالذكر في القرآن. وتقرير ذلك أن الاختلاف في الآية في تفسيرها أو في كلمة منها لا يعني أن يكون القول، بل أقول إن الاتفاق في تفسير الآية أو في تفسير كلمة منها لا يعني أن يكون القول من الصحابي موافقا للقول الآخر بحروفه، بل قد يكون الاتفاق في المعنى ولا يسمى هذا اختلاف، بل هو اتفاق لأنهم في الحقيقة اتفقوا على المعنى، أما اللفظ فجرى بينهم خلاف فيه. فمن الناس من ينظر إلى اللفظ ويقول اختلف السلف في ذلك، وهذا ليس بصحيح، بل المفسر ينظر إلى المعنى، لأن من يريد التفسير إنما يبين معنى الكلام، وتبيين معنى الكلام يختلف باختلاف المفسر، يختلف باختلاف المعبر، لأنه تعبير عما فهمه من الكلام. قد يكون هذا التعبير بالنظر إلى حاجة المتكلم من أنه سأل عن شيء معين، أو بحاجته التي فيها إصلاحه من جهة الهداية، أو بالنظر إلى عموم اللفظ وما يشمله ونحو ذلك. فقال إن الاختلاف في التنوع هذا بمنزلة الألفاظ المتكافئة التي هي بين المترادفة والمتباينة. وعند الأصوليين الألفاظ إما أن تكون متواطئة أو مشتركة أو مشككة أو مترادفة أو متباينة. والترادف التام لا يوجد في القرآن ولا في اللغة، أو إن وجد عند بعض المحققين من أهل العلم فإنه نادر. ترادف تام يعني أن هذا اللفظ يساوي هذا من كل جهاته، يساويه في المعنى من كل جهاته، هذا التباين، هذا الترادف. أما التباين فأن تكون هذه غير تلك لفظا ومعنى بينهما، كما ذكر شيخ الإسلام وهو اختيار له، وعند طائفة من الأصوليين غير ذلك، لأنهم يجعلون الأسماء المتكافئة من المتباينة ويجعلون المتباينة قسمين، لكن نسير على كلامه، لأن الألفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، فهي ليست مترادفة، كل لفظ هو الآخر لفظا ومعنى، وليست هي المترادفة بأن اللفظ مع الآخر متساو في المعنى تماما لا اختلاف فيه، وليست هي المتباينة من أن هذا اللفظ غير ذاك تماما، ويعني مع معناه المعنى مختلف تماما كما أن اللفظ مختلف تماما، بل هي بين هذا وهذا، يعني هي متكافئة، اشتراك في شيء واختلاف في شيء، في دلالتها على المسمى على الذات هذه واحدة، في دلالتها على أوصاف الذات هذه مختلفة، مثل ما ذكروا من أسماء السيف أنه السيف والصارم والمهند والبكار إلى آخره. هذه أسماء هل هي متباينة؟ على كلامه ليست بمتباينة، لأن البكار والصارم والمهند كل هذا معناها السيف. وهل هي مترادفة؟ لا، لأنه دلالتها على الذات واحدة لكن مختلفة المعنى، البكار فيه أنه سيف وزيادة، زيادة وصف وهو كونه بكارا، المهند سيف وزيادة كونه جاء من الهند، الصارم سيف وزيادة أن من وصفه الصرامة، وهكذا. فإذا هي فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمى، وفيها تباين من جهة المعنى، فصارت بين فسميت متكافئة، يعني يكافئ بعضها بعضا، وهذا لا يقتضي التباين ولا يقتضي الترادف. هذا مثل ما جاء في الأسماء الحسنى كما مثل لك، فإن اسم الله العليم والقدوس والمؤمن والسلام هذه بدلالة الذات، فإن العليم هو الله والقدوس هو الله والسلام هو الله والرحيم هو الله والملك هو الله، من جهة دلالتها على الذات واحدة، ومن جهة دلالتها على الصفة مختلفة، فإن اسم الله القدوس ليس مساويا في المعنى يعني من جهة الصفة لاسم الله الرحيم، اسم الله العزيز ليس مساويا من جهة المعنى يعني الصفة التي اشتمل عليها الاسم لاسم الله القوي ونحو ذلك. هذه تسمى متكافئة، يعني من حيث دلالتها على المسمى واحدة، لكن من حيث دلالتها على الوصف الذي في المسمى مختلف، لأن المسمى ذات ذات أي شيء عين أي شيء، المسمى هذا يختلف فيه صفات متعددة، إذا نظرت له من جهة فيوصف بكذا، من جهة أخرى يوصف بكذا، وهو ذات واحدة. مثل لهذا بالذكر، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر ما هو؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ذكر الله يعني التسبيح والتحميد؟ هذه كلها متلازمة، يعني من حيث ظاهرها مختلفة، وناس فسروها بالقرآن، وناس فسروها بالسنة، وناس فسروها بكذا، لكن من حيث الدلالة فإنها متلازمة، لأن من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة، أعرض عن الإسلام أعرض عن اتباع الرسول، من أعرض عن السنة أعرض عن القرآن أعرض عن الإسلام إلى آخره. فإذا الاختلاف هنا باعتبار المعنى، باعتبار ما اشتمل عليه المسمى من أوصاف. فإذا هذا لا يسمى اختلافا بين مفسر السلف، بل هو اتفاق، لكن الاختلاف جاء في الدلالة على المعنى، وهذا له أسباب كما ذكرت بعضها. تفسير الصراط مر معنا أن الصراط فسر بأنه القرآن، بأنه السنة والجماعة، بأنه السنة، بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه التفاسير متلازمة، بعضها لازم لبعض، فإن الصراط الذي هو القرآن هو دال على السنة وهو الإسلام. هل سيهتدي إلى القرآن من لا يهتدي إلى السنة؟ هل سيهتدي إلى السنة من لم يهتدي إلى الإسلام؟ وهكذا. فإذا إذا رأيت اختلافا للسلف في آية أو في كلمة من آية، فانظر المسمى الذي يجمع هذا الاختلاف، ثم انظر إلى هذا المسمى من جهة صفاته، من جهة معانيه المختلفة، فتنظر إلى تفاسيرهم هل بينها تلازم؟ فإذا كان ثم تلازم بينها، وأن الواحد يؤول إلى الآخر أو مرتبط بالآخر، لا يقوم هذا إلا بهذا، أو أنها صفات مختلفة كل واحد ينظر إلى جهة، فإن هذا لا يسمى اختلافا، بل تقول فسرها بعضهم بكذا، لا تقول اختلف المفسرون فيها، إلا إن عنيت اختلاف التنوع، بل تقول فسرها بعضهم بكذا، وفسرها بعضهم بالإسلام، فسر بعضهم الصراط بكذا، ثم تقول بعد ذلك كما قال ابن كثير وابن جرير وجماعات العلماء، لأن هذه الأقوال مؤداها واحد، لأن تجمع ذلك. مثلا في قوله تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة في سورة النحل، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذه الحسنة ما هي؟ قال بعض المفسرين من السلف هي المال. لنبوئنهم في الدنيا حسنة يعني لنعطينهم ولننزلنهم في هذه الدنيا مالا ونعطيهم مالا جزيلا. قال آخرون هي الزوجات والجواري. قال آخرون هي الإمارة حيث ينفذ أمرهم ونهيهم. هذه كلها تفاسير، نعم ظاهرها مختلف، لكن في الحقيقة يجمعها الحسن، الحسن الذي يلائمهم. والحسنة فسرها العلماء بأنها ما يلائم الطبع ويسر النفس، وهم كانوا ظلموا من جهة أموالهم، فإعادة الأموال والتوسع وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق عندهم هذا حسنة لا شك، والإمارة من ذلك، والزوجات وكثرة الجواري لما حرموا منها في أول الإسلام من ذلك. إذن فهذه التفاسير ترجع إلى شيء واحد، لا يعتبر هذا اختلافا، لأن كل واحد ينظر إلى جهة. ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. المثال الذي ذكرته من حسنة لنبوئنه في الدنيا حسنة، ويصدق على الصنف الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام أكثر من دلالته الأول، لأنه من قبيل إطلاق بعض أفراد العام على العام، لأن الحسنة تشمل أشياء كثيرة، تفسيرهم لها بأنها الزوجة أو المال أو الإمارة في بعض أفرادها، وهذا هو النوع الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ليس من النوع الأول. فإذا النوع الأول من اختلاف التنوع أن يدل كل مفسر على المسمى الواحد ببعض صفاته أو ببعض ما يتصل به. القسم الثاني سيأتي.
الصنف الثاني أن يذكر كلا منهم من الاسم العام بعض أنواعه. أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لقب الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاقترار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وأنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير، فقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني.
هذا النوع الثاني أو الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وذلك أن في القرآن كثيرا ما تستعمل الألفاظ العامة التي لها معاني كثيرة، مثل ما ذكر من اسم المقتصد، من اسم الظالم لنفسه، السابق بالخيرات، مثل ما ذكرنا من لفظ الحسنة، ومثل ما ذكرنا من مثل ما ذكر الحسنة ويقابلها السيئة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ولفظ السيئة كذلك وأشبه هذا، في ألفاظ كثيرة تكون دلالات اللفظ متنوعة باعتبار أفراده، يعني عام له أفراد كثيرة، فيأتي المفسر من السلف من الصحابة فيذكر لفظا منها، يذكر لفظ من أفراد تدخل تحت العام، وهذا لا يعد خلافا لأنه ذكره كالتنبيه كما ذكر الآن شيخ الإسلام على أن هذا اللفظ يدخل فيه، يعني اللفظ العام يدخل فيه هذا المعين وهذا المفرد باعتبار الحاجة إلى هذا التعيين بحسب حال السائل أو حال المستمع. ومثاله كما ذكر قال فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه إذا قال فمنهم ظالم لنفسه بأكل الربا هذا صحيح، الظالم لنفسه يدخل فيه آكل الربا، لكن أكل الربا ليس مساويا بالمطابقة للظلم للنفس، بل الظلم للنفس يكون بارتكاب أي من المنهيات أو بالتفريط في أي من الواجبات. فإذا ذكر المفسر بعض أفراد الظلم إما بتفريط في بعض الواجبات أو بارتكاب بعض المنهيات وذكر غيره فردا آخر من أفراد العام هذا فإن هذا لا يعد اختلافا، وإن سمي اختلافا فهو من اختلاف التنوع، وهذا كما ذكر من التعبير عن العام ببعض أفراده. ومنهم مقتصد، المقتصد من هو؟ قال هو الذي أدى الصلاة وترك الحرام. أداء الصلاة هذه بعض الواجبات، المقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فإذا ذكرت بعض أفراد المقتصدين، ذكرت أوصاف لبعض أفراد المقتصدين، فإن هذا لا يعني تعيينا لتفسير اللفظ من حيث حقيقته، بل ذكروا ما يتضمنه اللفظ باعتبار أنه فرد دخل تحت عام. مثل أيضا ما مثلت لكم بالحسنة، الحسنة في عند العلماء هي ما يلائم الطبع ويسر النفس، النساء من ذلك، يعني الزوجات والجواري من ذلك، المال من ذلك، الإمارة والأمر والنهي من ذلك. فلما قال الله جل وعلا فيهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فمن فسرها بأنها المال فسر الحسنة ببعض أفرادها، ببعض ما يدخل فيه. قال الآخر هي المال، هي الزوجات. قال الثالث الإمارة. قال الرابع أن يطاع والجاه ونحو ذلك. فهذا لا يعد اختلافا، بل كله داخل تحت الاسم العام. وهذا يفيد فائدة، وهو أن السلف فسروا القرآن لأجل الهداية لا لأجل الألفاظ، وهذا مما يحتاجه المفسر جدا، أن يرى حاجة السائل فيفسر الآية باعتبار حاجته أو حاجة المستمعين. فإن فسرها بذكر بعض أفرادها فإن هذا التفسير منه صحيح وليس بمخالف لتفاسير السلف. فلا يرد اعتراض من يعترض يقول إنك فسرت الحسنة مثلا بأنها المال، لا، هم فسروا الحسنة بأنها الجاء مثلا أو الأمر والنهي. نقول لا تعارض، فإن المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص على بعض الأفراد. إذن فإذا كان اللفظ عاما يدخل فيه كثير من الأفراد فإنه لا يسوغ تخصيصه. مثاله أيضا في سورة النحل ما في قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هنا الحفدة اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال الحفدة هم أولاد الأولاد، الحفيد يعني ابن الابن. قال آخرون الحفدة هم الأطهار، يعني أزواج البنات. وقال آخرون الحفدة هم العبيد والخدم. هذا لا يعتبر اختلافا، لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي يوضح لك أن هذه جميعا من أفراد اللفظ وليست تخصيصا له. ذلك لأن الحفظ في اللغة هو المسارعة، ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في خدمة سيده، وقد جاء في الحديث إليك نسعى ونحسد، يعني نسرع في طاعتك بالسعي وبما هو أسرع من السعي، نحسد يعني من جهة السرعة. وسمي الخادم خادما لأنه يسرع في إرضاء سيده. كذلك الولد الولد لاعتبار صغره وحداثة سنه ونحو ذلك وما لجده من الحقوق، هو يسرع في إرضاء جده. الأصهار أدواء الجلبنات، الأصل أنهم يرضون ويسرعون في إرضاء آباء أولادهم، يعني من جهة البنات وهكذا. فإذا التفسير أن الحفدة يشمل هذا كله، فمنهم من عبر عنها بأبناء البنين، ومنهم من عبر عنها بالأصهار، منهم من عبر عنها بالخدم والعبيد، وكل هذا صحيح، لأن الحفدة جمع حافد وهو اسم فاعل الحفظ، والحفد المسارعة في الخدمة، وهذا يصدق على هؤلاء جميعا. هذا من هذا القسم، وهو أن يكون اللفظ عاما فيفسر بأحد أفراده، فهذا لا يعتبر اختلاف. لهذا ينظر المفسر أو تنظر وأنت تقرأ في التفسير إلى هذا بعناية الاختلافات أو تجمع بينه، إما من الجهة الأولى المسمى والصفات، وإما من هذه الجهة العام وأفراده. يجيب على بعض الأسئلة، يقول: أقترح قراءة مقدمة تفسير ابن كثير قبل قراءة التفسير. مقدمة تفسير ابن كثير لخص فيها مقدمة شيخ الإسلام هذه، فقراءتنا في هذه المقدمة لشيخ الإسلام تكفي عن قراءة مقدمة تفسير ابن كثير. يقول: هل هناك طبعة معينة يعني لتفسير ابن كثير، أم هل هناك مختصر أو الأصل؟ لا، نقرأ في الأصل لأنه أكثر فوائد، ففيه الحديث و الأسانيد وفيه اللغة وفيه علوم كثيرة. والطبعة التي هي أحسن فيما ظهر لي هي طبعة الشعر في 8 أجزاء، هذه أصح الطبعات فيما ظهر لي والله أعلم. هذا سؤال طويل، يقول: هل هناك في القرآن مجاز وكيف ذلك؟ كل حال تفصيله يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن المختصر أن القرآن الصحيح أنه ليس فيه مجاز، ومن ادعى المجاز في القرآن فهو على أحد قسمين: إما أن يدعي المجاز في آيات الصفات والآيات التي فيها ذكر للغيب، هذا بدعة وضلال وغلط أيضا في دعوى المجاز، لأن المجاز عند من عرفه هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما، و في هذا التعريف اشتراط أن يكون الوضع الأول معلوما، والأمور الغيبية لا يعلم مثل الصفات وما يحدث يوم القيامة واليوم الآخر وما في السماء الأشياء التي لم ترى ولم تعرف وذكرها الله جل وعلا في كتابه، لا يعلم وضعها الأول، فنقلها إلى وضع ثان غلط من جهة تطبيق المجاز، كما قاله جمع من المحققين من ادعوا المجاز أو ممن بحثوا المجاز. أما إن ادعي المجاز في غير آيات الصفات، في الألفاظ، في سياق الكلام، في بعض الآيات، فإن هذا غلط، نقول هذا غلط وخلاف الصواب، والمحققون حققوا أنه ليس في القرآن، لأن أصل المجاز وقاعدته أنه يصح نفيه. إذا قال القائل: رأيت أسدا، لقائل أن يقول: ليس بأسد، رأيت أسدا فكلمني، كل مجاز معياره صحة نفيه عند القائلين به. فإذا قال القائل: رأيت أسدا فكلمني، لمن كلمه سمع منه، أو هو أن يقول: ليس بأسد، يعني يصح النفي. والقرآن لا يجوز أن ينفى كلمة منه، فإذا قال تعالى: جدارا يريد أن ينقض، القائلون بأن فيها مجازا على قاعدتهم يجوز أن يقال: لا يريد أن ينقض. في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، من ادعى المجاز يقال له وهو يعترف أنه يصح أن يقال: واسأل القرية ليست بقرية والعير ليست بعير، هذا نفي للقرآن وهذا ممتنع، وهذا من أقوى الأدلة التي أقامها من يبطل المجاز في غير آيات الصفات وأخبار الغيب. لكن هو خلاف أدبي، إذا ادعي في غير الآيات نقول خلاف الصواب، لكن ليس في بدعة لكثرة القائلين به من العلماء. يعني المجاز بحث بحوث مطولة جدا، لكن من أحسنها وأحصرها كتاب للشيخ محمد الأمين الحنجيبي رحمه الله في المجاز، سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. يسأل عن آية ما معناها إذا لم يكن في القرآن مجاز، البحث يطول. يعني القرآن كله حقيقة، الحقيقة قد تكون على جهة الإفراد تفهم من جهة أفراد الكلام، وقد تكون تفهم من جهة تركيب الكلام. مثل الظاهر، الظاهر قد يفهم من كلمة وقد تفهمه من التركيب. فقول الله جل وعلا واسأل القرية، هذا يفهم من الظاهر ليس من اللفظ. واسأل القرية ظاهرها معلوم أن السؤال يقع على من في القرية، هذا ظاهر اللفظ. واللغة العربية حقيقة نأخذ بظاهر ألفاظها. ومن ادعى المجاز حصر الحقيقة في الألفاظ ولم يذكر الحقيقة في التركيب، وحصر الظاهر في اللفظ ولم يذكر الظاهر في التركيب، وهذا باطل، لأن الحقيقة قد تكون في التركيب والظاهر اللي هو يقابل التأويل هذا قد يكون أيضا في التركيب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، واضح أن المراد ليس رؤية الله جل وعلا، لأنه قال كيف مد الظل، فهذا يفهم من ظاهره التركيب. كذلك قوله تعالى في سورة النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد، ما يؤخذ من هذه الآية صفة الإتيان لله، لأن ليس المراد هنا إتيان الله جل وعلا بذاته، لأنه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. فظاهر الكلام الحقيقة التركيبية مفهومة تفهم أن المراد بعذابه أو بقدرته ونحو ذلك، وهذا لا يعد تأويلا ولا يعد قولا بالمجاز. ما رأيك أن تكون قراءة مختصر الرفاعي لابن كثير ليس بمناسب؟ يقول هل تقصد باختلاف التنوع أن كل مفسر نظر من زاوية فيفسره حسب المقام وحسب سؤال السائل فلا يسمى بذلك اختلافا بل أقوالا؟ هذا جهة، أن الشيء الواحد المسمى الواحد قد تكون له صفات كثيرة، مثل ما ذكرنا السيف صارم ومهند وبتار، الأسد أسامة، وله عدة أسماء، هذا كله باعتبار الصفات. أما الذات واحدة، أسماء الله جل وعلا الحسنى، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الحاشر والعاقب والماحي وأحمد ومحمد، كلها دلالة على ذات واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبار الصفات تختلف. إذا نظرت إلى كثرة صفاته المحمودة فهو محمد، إذا نظرت باعتبار تجدد صفاته المحمودة فهو أحمد، إذا نظرت إلى أنه عاقب للأنبياء فهو العاقب، إذا نظرت أن الأنبياء يحشرون على عاقبه فهو الحاشر، وهكذا. فهذا من باعتبار الصفات. قد يكون أيضا مثل ما ذكر الصنف الثاني الأفراد مع العام، ونقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشبحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. انتهى.
الحمد لله. هذه الكلمات اشتملت على مسائل: الأولى أن الله جل جلاله أمر عباده أن يتدبروا القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. وهذا فيه حث وأمر لتدبر القرآن، وقال: ليتدبروا آياته. ومعلوم أن التدبر لا يمكن أن يحصل إلا بفهم المعاني، وفهم معاني القرآن هو التفسير. فنتج من هذه المقدمات أن التفسير مأمور به، ولهذا تكون عناية أهل العلم بالتفسير، لأنه مأمور به في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يعرض عن التفسير معناه يعرض عن التدبر، لأنه لا يمكن أن يتدبر إلا بعقل المعاني، وعقل المعاني لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة أقوال المفسرين في ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس معاني القرآن، بيّنه للصحابة، وهم كانوا يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه، فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه فيكون في مجرى التأكيد، وربما كان البيان واقعا عما لا يعلمونه فيكون علما جديدا لا يأخذونه من اللغة. وهذا لا شك وقع كثيرا، ولكن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا بالنسبة إلى التفسير المنقول عن الصحابة. وذكر أن الصحابة بيّنوا لمن بعدهم تفسير القرآن، وتفسيرهم له إنما هو في مجموعه مأخوذ من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتكلمون في ذلك في الاجتهاد والاستنباط، وأعظمهم في ذلك عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فإنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعلم الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه له: اللهم علمه الكتاب، وقال: اللهم علمه الحكمة، وقال: اللهم علمه التأويل. وهذا مما يعتني به أهل العلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه ظهرت فيه قوة فهمه في التفسير، وقد أثنى عليه بذلك ابن مسعود حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كانت له مدرسة في مكة في التفسير، أخذ عنه التفسير جماعة من أصحابه، ومنهم من لازمه في التفسير وأطال الملازمة، وهو مجاهد ابن جبر أبو الحجاج التابعي الإمام المعروف، فإنه عرض على ابن عباس التفسير يعني القرآن 3 مرات، يوقفه عند كل آية لا يعلم معناها ويسأله عن معناه. ومن أصحاب ابن عباس من تلامذته في التفسير عطاء بن رباح، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم طاووس بن كيسان اليماني وجماعة. فهؤلاء مدرسة تلامذة ابن عباس أخذوا التفسير عن ابن عباس، كلهم في الغالب يقولون بما قال ابن عباس، أو إذا استنبطوا يستنبطون على وصف أصول ابن عباس رضي الله عنهما فيما قاله لهم. أما مجاهد بخصوصه فكما قال شيخ الإسلام هنا، ورواه ابن جرير كما أذكر وغيره، أن سفيان الثوري كان يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لما؟ لأن مجاهدا عرض القرآن على ابن عباس عدة مرات، فهو في مظنة من حفظ التفسير تماما، وربما فسر القرآن بدون أن يعزوه لابن عباس، وربما عزاه لابن عباس. ولهذا أهل العلم يجعلون الصحيفة الصادقة، الصحيفة الصادقة في التفسير وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يجعلونها أصح المرويات عن ابن عباس في التفسير، وهي التي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن بمصر صحيفة في التفسير عن ابن عباس لو رحل إليها رجل ما كان كثيرا، وهي ليست بالطويلة، سندها البخاري في صحيحه. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي صحيفة أخذها علي بالوجادة، يعني ليس بالسماع، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وقال العلماء علي بن أبي طلحة قد أخذها بالسماع عن مجاهد. قال الحافظ ابن حجر: فإذا علمت الواسطة لم يضر أن تكون وجادة، لأن الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهد، وعلي بن أبي طلحة يروي هذه الصحيفة عن مجاهد. ولهذا تجد أن ابن جرير أكثر ما يروي عن ابن عباس ما وجد إلى ذلك سبيلا أن يكون من طريق معاوية عن علي عن ابن عباس، يعني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ومجاهد يعتني به العلماء كثيرا، فإذا وجد عن مجاهد وتفسيره موجود مطبوع، تفسير مجاهد، إذا وجد عن مجاهد من التفسير المجموع عن مجاهد التفسير فإنهم يعتمدونه، لأنه أصح أو أقوى من يتكلم في التفسير من التابعين، وذلك لكثرة ما أخذ عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن نخلص من هذا إلى أن الصحابة ربما اختلفوا في التفسير، وذلك راجع إلى تنوع نظرهم واستنباطهم واستدلالاتهم. التابعون كذلك ربما اختلفوا، وذكر لك رحمه الله أنه كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والائتلاف أكثر وأعظم، وذلك لأن شرف الزمان بشرف أهله، وإذا عقل أهل الزمان وعلموا فإنهم يكونون أحرص ما يكونون على الاجتماع في الدين وعلى الاجتماع في أمورهم، لأن الخلاف في أمور الدين بل وفي الأمور جميعا ليس بمحمود. قال: كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والاختلاف أعظم وأوسع، وهذا خذه فيما بعد ذلك من الزمن، كلما نزل الزمن تجد أن الاختلاف التفسير يكثر. لهذا يعتمد أهل العلم الأثريون في التفسير على تفاسير الصحابة وعلى تفاسير التابعين، لأنهم في الغالب يكونون مجتمعين على ذلك. نعم، قد يكون ثم إجماع منهم في بعض الآي، وقد يكون ثم اختلاف بينهم، وسيأتي بيان أنواع الاختلاف وأنواع الاجتماع في ذلك. وذكر هنا تفسير الإمام أحمد، وهذا تفسير مفقود لا يعلم، وقد ذكر أنه كبير، ذكر أنه كبير جدا، كما ذكر أن الإمام أحمد يكرر الطرق عن مجاهد في تفسيره. كذا يا أحمد تعيد العبارة؟
ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.
تفسير الإمام أحمد هذا لا نعرف له ذكرا وقد أنكره بعض العلماء كالذهب في تذكرة الحفاظ والسير أنكر كبره. وابن القيم نقل نقول يسيرة عنه يعني عن الإمام أحمد في التذكير، لا أدري هل هي عن هذا الكتاب أم عن غيره في كتاب بدائع الفوائد. نعم.
والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز إلا بشروط جمعها أهل العلم الآتي: الأول أن يكون عالما بالقرآن، لأنه إن فسر عن غير علم بالقرآن ربما جهل أن هذه الآية قد بينت في موضع آخر، قد فسرتها آية أخرى. الثاني أن يعلم السنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة. الثالث أن يكون عالما بلغة العرب، بلغة العرب، لأنه إذا كان عالما بلغة العرب أمكنه الاستنباط، وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها ونحوها وبلاغتها ونحو ذلك لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. فإن كان يجهل المفردات أصلا وتراتيب الكلام والنظم فإنه لا يجوز له أن يتعاطى التفسير أصلا. الرابع أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد وآلات العلوم، وهي أصول الفقه وأصول اللغة وأصول الحديث. أما أصول الفقه فلأن فيها تقرير قواعد أصول التفسير، وأما أصول اللغة فلأن بها معرفة كيف يفسر على مقتضى اللغة، وقد يكون اللفظ له دلالة في اللغة لكنه نقل إلى دلالة شرعية أو إلى دلالة عرفية، فإذا لم يعلم ترتيب الحقائق في أصول اللغة لغوية عرفية شرعية دخله الخطأ، وهكذا في أصول اللغة من الاشتقاق ونحو ذلك. أما أصول الحديث حتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن الصحابة، لهذا غلط العلماء الفيروزابادي صاحب القاموس في كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس وسماه تنوير المقباسي بالباء، تنوير المقباسي من تفسير ابن عباس، جمعه من أوهى الطرق في التفسير عن ابن عباس، طريق السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي سعيد أو عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه طريق أوهى الطرق عن ابن عباس. فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد فإنه جهل ذلك ونسب لابن عباس ما هو منه فراء. نعم، ها هنا تنبيه مهم، وهو أنه ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، لهذا يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث، بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير وابن كثير والبغوي بل وابن أبي حاتم ونحو ذلك من إرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث ربما كانت ضعيفة، لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. مثال ذلك حديث السدي صاحب تفسير له تفسير يفسر باستنباطه ويفسر وينقل عن غيره، يروي التفسير عنه أصباط بالنصر. السدي فيه ربما كلام، وأصباط بالنصر أيضا فيه كلام ربما ضعف بل جعل ممن انتقد على مسلم إرادة حديثه، فيأتي فيقول هذا الإسناد حسن بل ربما يقول هذا ضعيف، وهذا عند العلماء بالتفسير هذا من أجود الأسانيد، بل هو أجود أسانيد تفسير السدي، وإن كان أصباب فيه كلام فذاك الكلام فيه في الحديث. أما في العناية بالتفسير فله به خصوصية خاصة تفسير السدي، وقد نقله عن كتابه وحفظه، ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا راوي تفسير السدي، مثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. يأتي كثيرون يقولون علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس فهذا منقطع فالتفسير ضعيف، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما يعلقه في التفسير عن ابن عباس في صحيحه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم آنفا أن الواسطة هي مجاهد وهي وجادة يعرف العلماء هذا، فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تطبق على أسانيد المفسرين، بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك. نعم، إن أصول التفسير أصول المصطلح مصطلح الحديث تنطبق على أسانيد المفسرين إلى حد ما، لكن ليست على إطلاقها. أحيانا يكون بعض الأسانيد ضعيفة على طريقة المحدثين لكن مروية من جهة الشرف، مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس الذي فيه حدثني أبي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس، إسناد يكثر في تفسير ابن جرير، وهذا إسناد وإن كان ضعيفا من جهة ضعف الرجال بجهالة بعضهم وعدم معرفته، لكن اعتمده العلماء لأجل أن الغرض من ذكر هذا جهة الشرف، وهذا له تفصيل، يعني أن يشرف الراوي بالرواية عن أبيه وأنهم رووا التفسير دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيره، فهم تلقوا ذلك وتتابعوا عليه. لكل حال هذا المقام له مزيد تفصيل. أيضا من الشروط، لأننا نتكلم عن شروط الاستنباط صحيح، من الشروط أن يكون عالما بتوحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإذا كان جاهلا بالتوحيد لم يجوز له أن يفسر، فإن فسر كان من أهل الرأي المذموم، ولذلك جعل التفاسير المبتدعة جميعا في تفاسير آيات الصفات أو التوحيد من التفاسير بالرأي المذموم، لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموا. أضاف بعضهم إلى الشروط وهو محل تأمل العلم بأحوال العرب، العلم بأحوال المشركين وأحوال العرب في أمورهم الدينية والاجتماعية وعلاقات بعضهم ببعض ونحو ذلك. وأضاف بعضهم العلم بأسباب النزول، وأضاف آخرون العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي داخلة فيما مضى بنحو أو بآخر. نعم، التابعون اجتهدوا والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهم، فاجتهادهم من الاجتهاد المقبول التائب. وإن حصل من بعضهم اجتهاد عن غير دليل ولا برهان أو يرده الدليل فإنه يرد عليه، كما رد على مجاهد بعض تفاسيره، وإن كان هو مجاهد رد عليه بعض التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه فسر المقام المحمود بإدلاسه عليه الصلاة والسلام على العرش. وهذا وإن كان أهل السنة يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه ردا على أهل التجهم، وأن أهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين ونحو ذلك مما بيانه في التوحيد، لكن هذه الخصوصية في التفسير لم تروى إلا عن مجاهد، ولو كان هو الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله، لكن لم يدل الدليل على هذا الاستنباط، بل دل الدليل على خلاف قوله من أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في يوم القيامة. لهذا نقول الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابة، كثير في التابعين، كثير في من بعدهم، ولا يجوز إلا بشروط، وإلا خرج إلى التفسير بالرأي المذموم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير. وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلامات الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم: هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الكلام مهم جدا للناظر في كلام السلف في التفسير، وقدم له بمقدمة وهي أن كلام السلف من الصحابة والتابعين في التفسير قد يكون مختلفا، ولكن خلافهم واختلافهم في التفسير قليل بالنسبة إلى اختلافهم في الأحكام الفقهية، فإن اختلافهم في الأحكام كثير جدا، وأما اختلافهم في التفسير فقليل. وهذا الكلام قد لا يسلم له إذا نظر إلى أن الاختلاف في كل آية موجود عن السلف، موجود عنهم الخلاف في تفسير كلمات في الآيات أو في تفسير الآيات بين الصحابة والتابعين. وهنا حتى لا يعترض بمثل هذا الاعتراض، قعد شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة التي هي من القواعد الأصولية، وهي أن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وبين لك اختلاف التنوع ببيان أصله، أصل معناه، ثم ببيان أمثلة عليه واضحة من غير القرآن، ثم مثل لذلك بالصراط المستقيم في القرآن، وقبله بالذكر في القرآن. وتقرير ذلك أن الاختلاف في الآية في تفسيرها أو في كلمة منها لا يعني أن يكون القول، بل أقول إن الاتفاق في تفسير الآية أو في تفسير كلمة منها لا يعني أن يكون القول من الصحابي موافقا للقول الآخر بحروفه، بل قد يكون الاتفاق في المعنى، ولا يسمى هذا اختلاف، بل هو اتفاق، لأنهم في الحقيقة اتفقوا على المعنى، أما اللفظ فجرى بينهم خلاف فيه. فمن الناس من ينظر إلى اللفظ ويقول اختلف السلف في ذلك، وهذا ليس بصحيح، بل المفسر ينظر إلى المعنى، لأن من يريد التفسير إنما يبين معنى الكلام، وتبيين معنى الكلام يختلف باختلاف المفسر، يختلف باختلاف المعبر، لأنه تعبير عما فهمه من الكلام. قد يكون هذا التعبير بالنظر إلى حاجة المتكلم من أنه سأل عن شيء معين، أو بحاجته التي فيها إصلاحه من جهة الهداية، أو بالنظر إلى عموم اللفظ وما يشمله ونحو ذلك. فقال إن الاختلاف في التنوع هذا بمنزلة الألفاظ المتكافئة التي هي بين المترادفة والمتباينة. وعند الأصوليين الألفاظ إما أن تكون متواطئة أو مشتركة أو مشككة أو مترادفة أو متباينة. والترادف التام لا يوجد في القرآن ولا في اللغة، أو إن وجد عند بعض المحققين من أهل العلم فإنه نادر، ترادف تام، يعني أن هذا اللفظ يساوي هذا من كل جهاته، يساويه في المعنى من كل جهة. هذا التباين، هذا الترادف. أما التباين فأن تكون هذه غير تلك لفظا ومعنى بينهما كما ذكر شيخ الإسلام، وهو اختيار له، وعند طائفة من الأصوليين غير ذلك، لأنهم يجعلون الأسماء المتكافئة من المتباينة ويجعلون المتباينة قسمين، لكن نسير على كلامه، لأن الألفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، فهي ليست مترادفة، كل لفظ هو الآخر لفظا ومعنى، وليست هي المترادفة بأن اللفظ مع الآخر متساو في المعنى تماما لا اختلاف فيه، وليست هي المتباينة من أن هذا اللفظ غير ذاك تماما ويعني مع معناه، يعني المعنى مختلف تماما كما أن اللفظ مختلف تماما، بل هي بين هذا وهذا، يعني هي متكافئة، اشتراك في شيء واختلاف في شيء، في دلالتها على المسمى على الذات هذه واحدة، في دلالتها على أوصاف الذات هذه مختلفة، مثل ما ذكروا من أسماء السيف أنه السيف والصارم والمهند والبكار إلى آخره، هذه أسماء هل هي متباينة؟ على كلامه ليست بمتباينة، لأن البكار والصارم والمهند كل هذا معناها السيف، وهل هي مترادفة؟ لا، لأنه دلالتها على الذات واحدة لكن مختلفة المعنى، البكار فيه أنه سيف وزيادة، زيادة وصف وهو كونه بكارا، المهند سيف وزيادة كونه جاء من الهند، الصارم سيف وزيادة أن من وصفه الصرامة، وهكذا. فإذا هي فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمى، وفيها تباين من جهة المعنى، فصارت بين بين، فسميت متكافئة، يعني يكافئ بعضها بعضا، وهذا لا يقتضي التباين ولا يقتضي الترادف. هذا مثل ما جاء في الأسماء الحسنى كما مثل لك، فإن اسم الله العليم والقدوس والمؤمن والسلام هذه بدلالة الذات، فإن العليم هو الله والقدوس هو الله والسلام هو الله والرحيم هو الله والملك هو الله، من جهة دلالتها على الذات واحدة، ومن جهة دلالتها على الصفة مختلفة، فإن اسم الله القدوس ليس مساويا في المعنى، يعني من جهة الصفة، لاسم الله الرحيم، اسم الله العزيز ليس مساويا من جهة المعنى، يعني الصفة التي اشتمل عليها الاسم، لاسم الله القوي ونحو ذلك، هذه تسمى متكافئة، يعني من حيث دلالتها على المسمى واحدة، لكن من حيث دلالتها على الوصف الذي في المسمى مختلف، لأن المسمى الذات، ذات أي شيء، عين أي شيء، المسمى هذا يختلف فيه صفات متعددة، إذا نظرت له من جهة فيوصف بكذا، من جهة أخرى يوصف بكذا، وهو ذات واحدة. مثل لهذا بالذكر، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر ما هو؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ذكر الله؟ يعني التسبيح والتحميد؟ هذه كلها متلازمة، يعني من حيث ظاهرها مختلفة، أناس فسروها بالقرآن، أناس فسروها بالسنة، أناس فسروها بكذا، لكن من حيث الدلالة فإنها متلازمة، لأن من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة، أعرض عن الإسلام أعرض عن اتباع الرسول، من أعرض عن السنة أعرض عن القرآن أعرض عن الإسلام إلى آخره. فإذا الاختلاف هنا باعتبار المعنى، باعتبار ما اشتمل عليه المسمى من أوصاف، فإذا هذا لا يسمى اختلافا بين مفسر السلف، بل هو اتفاق، لكن الاختلاف جاء في الدلالة على المعنى، وهذا له أسباب كما ذكرت بعضها. تفسير الصراط، مر معنا أن الصراط فسر بأنه القرآن، بأنه السنة والجماعة، بأنه السنة، بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التفاسير متلازمة، بعضها لازم لبعض، فإن الصراط الذي هو القرآن هو دال على السنة وهو الإسلام، هل سيهتدي إلى القرآن من لا يهتدي إلى السنة؟ هل سيهتدي إلى السنة من لم يهتدي إلى الإسلام؟ وهكذا. فإذا إذا رأيت اختلافا للسلف في آية أو في كلمة من آية فانظر المسمى الذي يجمع هذا الاختلاف، ثم انظر إلى هذا المسمى من جهة صفاته، من جهة معانيه المختلفة، فتنظر إلى تفاسيرهم هل بينها تلازم؟ فإذا كان ثم تلازم بينها وأن الواحد يؤول إلى الآخر أو مرتبط بالآخر لا يقوم هذا إلا بهذا، أو أنها صفات مختلفة كل واحد ينظر إلى جهة، فإن هذا لا يسمى اختلافا، بل تقول فسرها بعضهم بكذا، لا تقول اختلفوا، اختلف المفسرون فيها، إلا إن عنيت اختلاف التنوع، بل تقول فسرها بعضهم بكذا وفسرها بعضهم بالإسلام، فسر بعضهم الصراط بكذا، ثم تقول بعد ذلك كما قال ابن كثير وابن جرير وجماعات العلماء لأن هذه الأقوال معداها واحد لأن تجمع ذلك. مثلا في قوله تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة في سورة النحل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذه الحسنة ما هي؟ قال بعض المفسرين من السلف هي المال، لنبوئنهم في الدنيا حسنة يعني لنعطينهم ولننزلنهم في هذه الدنيا مالا ونعطيهم مالا جزيلا. قال آخرون هي الزوجات والجواري، قال آخرون هي الإمارة حيث ينفذ أمرهم ونهيهم، هذه كلها تفاسير نعم ظاهرها مختلف لكن في الحقيقة يجمعها الحسن، الحسن الذي يلائمهم، والحسنة فسرها العلماء بأنها ما يلائم الطبع ويسر ما يلائم الطبع ويسر النفس، وهم كانوا ظلموا من جهة أموالهم، فإعادة الأموال والتوسع وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق عندهم هذا حسنة لا شك، والإمارة من ذلك، والزوجات وكثرة الجواري لما حرموا منها في أول الإسلام من ذلك. إذن فهذه التفاسير ترجع إلى شيء واحد، لا يعتبر هذا اختلافا لأن كل واحد ينظر إلى جهة، ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. المثال الذي ذكرته من حسنة لنبوئنه في الدنيا حسنة ويصدق على الصنف الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام أكثر من دلالته الأول، لأنه من قبيل إطلاق بعض أفراد العام على العام، لأن الحسنة تشمل أشياء كثيرة، تشمل أشياء كثيرة، وتفسيرهم لها بأنها الزوجة أو المال أو الإمارة في بعض أفرادها، وهذا هو النوع الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ليس من النوع الأول. فإذا النوع الأول من اختلاف التنوع أن يدل كل مفسر على المسمى الواحد ببعض صفاته أو ببعض ما يتصل به. القسم الثاني سيأتي.
القسم الثاني أن يذكر كلا منهم من الاسم العام بعض أنواعه. أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لقب الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق، فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاضطرار، أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وأنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير، فقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني.
هذا النوع الثاني أو الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وذلك أن في القرآن كثيرا ما تستعمل الألفاظ العامة التي لها معاني كثيرة، مثل ما ذكر من اسم المقتصد، من اسم الظالم لنفسه، السابق بالخيرات، مثل ما ذكرنا من لفظ الحسنة، ومثل ما ذكرنا من مثل ما ذكر الحسنة ويقابلها السيئة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ولفظ السيئة كذلك وأشبه هذا، في ألفاظ كثيرة تكون دلالات اللفظ متنوعة باعتبار أفراده، يعني عام له أفراد كثيرة، فيأتي المفسر من السلف من الصحابة فيذكر لفظا منها، يذكر لفظ من أفراد تدخل تحت العام، وهذا لا يعد خلافا لأنه ذكره كالتنبيه كما ذكر الآن شيخ الإسلام على أن هذا اللفظ يدخل فيه، يعني اللفظ العام يدخل فيه هذا المعين وهذا المفرد باعتبار الحاجة إلى هذا التعيين بحسب حال السائل أو حال المستمع. ومثاله كما ذكر قال فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه إذا قال فمنهم ظالم لنفسه بأكل الربا، هذا صحيح، الظالم لنفسه يدخل فيه آكل الربا، لكن أكل الربا ليس مساويا بالمطابقة للظلم للنفس، بل الظلم للنفس يكون بارتكاب أي من المنهيات أو بالتفريط في أي من الواجبات. فإذا ذكر المفسر بعض أفراد الظلم إما بالتفريط في بعض الواجبات أو بارتكاب بعض المنهيات، وذكر غيره فردا آخر من أفراد العام هذا، فإن هذا لا يعد اختلافا، وإن سمي اختلافا فهو من اختلاف التنوع، وهذا كما ذكر من التعبير عن العام ببعض أفراده. ومنهم مقتصد، المقتصد من هو؟ قال هو الذي أدى الصلاة وترك الحرام، أداء الصلاة هذه بعض الواجبات، المقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فإذا ذكرت بعض أفراد المقتصدين، ذكرت أوصاف لبعض أفراد المقتصدين، فإن هذا لا يعني تعيينا لتفسير اللفظ من حيث حقيقته، بل ذكروا ما يتضمنه اللفظ باعتبار أنه فرد دخل تحت عام، مثل أيضا ما مثلت لكم بالحسنة. الحسنة في عند العلماء هي ما يلائم الطبع ويسر النفس، النساء من ذلك، يعني الزوجات والجواري من ذلك، المال من ذلك، الإمارة والأمر والنهي من ذلك. فلما قال الله جل وعلا فيهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فمن فسرها بأنها المال فسر الحسنة ببعض أفرادها، ببعض ما يدخل فيه، قال الآخر هي المال، هي الزوجات، قال الثالث الإمارة، قال الرابع أن يطاع والجاه ونحو ذلك. فهذا لا يعد اختلافا، بل كله داخل تحت الاسم العام، وهذا يفيد فائدة وهو أن السلف فسروا القرآن لأجل الهداية لا لأجل الألفاظ، وهذا مما يحتاجه المفسر جدا، أن يرى حاجة السائل فيفسر الآية باعتبار حاجته أو حاجة المستمعين، فإن فسرها بذكر بعض أفرادها فإن هذا التفسير منه صحيح وليس بمخالف لتفاسير السلف. فلا يرد اعتراض من يعترض يقول إنك فسرت الحسنة مثلا بأنها المال، لا، هم فسروا الحسنة بأنها الجاء مثلا أو الأمر والنهي، نقول لا تعارض، فإن المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص على بعض الأفراد. إذن فإذا كان اللفظ عاما يدخل فيه كثير من الأفراد فإنه لا يسوغ تخصيصه. مثاله أيضا في سورة النحل ما في قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هنا الحفدة اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال الحفدة هم أولاد الأولاد، الحفيد يعني ابن الابن. قال آخرون الحفدة هم الأطهار يعني أزواج البنات، وقال آخرون الحفدة هم العبيد والخدم. هذا لا يعتبر اختلافا لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي يوضح لك أن هذه جميعا من أفراد اللفظ وليست تخصيصا له، ذلك لأن الحفظ في اللغة هو المسارعة، ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في خدمة سيده، وقد جاء في الحديث إليك نسعى ونحسد يعني نسرع في طاعتك بالسعي وبما هو أسرع من السعي، نحسد يعني من جهة السرعة. وسمي الخادم خادما لأنه يسرع في إرضاء سيده، كذلك الولد الولد لاعتبار صغره وحداثة سنه ونحو ذلك وما لجده من الحقوق، هو يسرع في إرضاء جده. الأصهار أدواء الجلبنات الأصل أنهم يرضون ويسرعون في إرضاء آباء أولادهم يعني من جهة البنات وهكذا. فإذا التفسير أن الحفدة يشمل هذا كله، فمنهم من عبر عنها بأبناء البنين، ومنهم من عبر عنها بالأصهار، منهم من عبر عنها بالخدم والعبيد، وكل هذا صحيح لأن الحفدة جمع حافد وهو اسم فاعل الحفد، والحفد المسارعة في الخدمة، وهذا يصدق على هؤلاء جميعا. هذا من هذا القسم، وهو أن يكون اللفظ عاما فيفسر بأحد أفراده، فهذا لا يعتبر اختلاف. لهذا ينظر المفسر أو تنظر وأنت تقرأ في التفسير إلى هذا بعناية الاختلافات أو تجمع بينه، إما من الجهة الأولى المسمى والصفات، وإما من هذه الجهة العام وأفراده. قراءة يجيب على بعض الأسئلة، يقول أقصر قراءة مقدمة تفسير ابن كثير قبل قراءة التفسير. مقدمة تفسير ابن كثير لخص فيها مقدمة شيخ الإسلام هذه، فقراءتنا في هذه المقدمة لشيخ الإسلام تكفي عن قراءة مقدمة تفسير ابن كثير. يقول هل هناك طبعة معينة يعني لتفسير ابن كثير، أم هل هناك مختصر أو الأصل؟ لا، نقرأ في الأصل لأنه أكثر فوائد، ففيه الحديث والأسانيد وفيه اللغة وفيه علوم كثيرة. والطبعة التي هي أحسن فيما ظهر لي هي طبعة الشعر في 8 أجزاء، هذه أصح الطبعات فيما ظهر لي والله أعلم. هذا سؤال طويل، يقول هل هناك في القرآن مجاز وكيف ذلك؟ كل حال تفصيله يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن المختصر أن القرآن الصحيح أنه ليس فيه مجاز، ومن ادعى المجاز في القرآن فهو على أحد قسمين، إما أن يدعي المجاز في آيات الصفات والآيات التي فيها ذكر للغيب، هذا بدعة وضلال وغلط أيضا في دعوى المجاز، لأن المجاز عند من عرفه هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما. وفي هذا التعريف اشتراط أن يكون الوضع الأول معلوما، والأمور الغيبية لا يعلم مثل الصفات وما يحدث يوم القيامة واليوم الآخر وما في السماء الأشياء التي لم ترى ولم تعرف وذكرها الله جل وعلا في كتابه، لا يعلم وضعها الأول، فنقلها إلى وضع ثان غلط من جهة تطبيق المجاز، كما قاله جمع من المحققين من ادعوا المجاز أو ممن بحثوا المجاز. أما إن ادعي المجاز في غير آيات الصفات في الألفاظ في سياق الكلام في بعض الآيات فإن هذا غلط، نقول هذا غلط وخلاف الصواب، والمحققون حققوا أنه ليس في القرآن، لأن أصل المجاز وقاعدته أنه يصح نفيه. إذا قال القائل رأيت أسدا، لقائل أن يقول ليس بأسد، رأيت أسدا فكلمني، كل مجاز معياره صحة نفيه عند القائلين به. فإذا قال القائل رأيت أسدا فكلمني، لمن كلمه سمع منه أو هو أن يقول ليس بأسد، يعني يصح النفي. والقرآن لا يجوز أن ينفى كلمة منه، فإذا قال تعالى جدارا يريد أن ينقض، القائلون بأن فيها مجازا على قاعدتهم يجوز أن يقال لا يريد أن ينقض. في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، من ادعى المجاز يقال له وهو يعترف أنه يصح أن يقال واسأل القرية ليست بقرية والعير ليست بعير، هذا نفي للقرآن وهذا ممتنع، وهذا من أقوى الأدلة التي أقامها من يبطل المجاز في غير آيات الصفات وأخبار الغيب. لكن هو خلاف أدبي، إذا ادعي في غير الآيات نقول خلاف الصواب، لكن ليس في بدعة لكثرة القائلين به من العلماء. يعني المجاز تحت بحوث مطولة جدا، لكن من أحسنها وأحصرها كتاب للشيخ محمد الأمين السنجيطي رحمه الله في المجاز، سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. يسأل عن آية ما معناها إذا لم يكن في القرآن مجاز، البحث يطول، يعني القرآن كله حقيقة، الحقيقة قد تكون على جهة الإفراد تفهم من جهة أفراد الكلام، وقد تكون تفهم من جهة تركيب الكلام، مثل الظاهر، الظاهر قد يفهم من كلمة وقد تفهمه من التركيب. فقول الله جل وعلا واسأل القرية هذا يفهم من الظاهر ليس من اللفظ، واسأل القرية ظاهرها معلوم أن السؤال يقع على من في القرية، هذا ظاهر اللفظ. واللغة العربية حقيقة نأخذ بظاهر ألفاظها، ومن ادعى المجاز حصر الحقيقة في الألفاظ ولم يذكر الحقيقة في التركيب، وحصر الظاهر في اللفظ ولم يذكر الظاهر في التركيب، وهذا باطل، لأن الحقيقة قد تكون في التركيب والظاهر اللي هو يقابل التأويل هذا قد يكون أيضا في التركيب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، واضح أن المراد ليس رؤية الله جل وعلا، لأنه قال كيف مد الظل، فهذا يفهم من ظاهره التركيب. كذلك قوله تعالى في سورة النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد، ما يؤخذ من هذه الآية صفة الإتيان لله، لأن ليس المراد هنا إتيان الله جل وعلا بذاته، لأنه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، فظاهر الكلام الحقيقة التركيبية مفهومة تفهم أن المراد بعذابه أو بقدرته ونحو ذلك، وهذا لا يعد تأويلا ولا يعد قولا بالمجاز. ما رأيك أن تكون قراءة مختصر الرفاعي لابن كثير ليس بمناسب؟ يقول هل تقصد باختلاف التنوع
أن كل مفسر نظر من زاوية فيفسره حسب المقام وحسب سؤال السائل، فلا يسمى بذلك اختلافا بل أقوالا. هذا جهة، أن الشيء الواحد المسمى الواحد قد تكون له صفات كثيرة، مثل ما ذكرنا السيف صارم ومهند وبتار، الأسد أسامة، وله عدة أسماء، هذا كله باعتبار الصفات. أما الذات واحدة، أسماء الله جل وعلا الحسنى، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الحاشر والعاقب والماحي وأحمد ومحمد، كلها دلالة على ذات واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبار الصفات تختلف. إذا نظرت إلى كثرة صفاته المحمودة فهو محمد، إذا نظرت باعتبار تجدد صفاته المحمودة فهو أحمد، إذا نظرت إلى أنه عاقب للأنبياء فهو العاقب، إذا نظرت أن الأنبياء يحشرون على عاقبه فهو الحاسم، وهكذا. فهذا من باعتبار الصفات. قد يكون أيضا مثل ما ذكر الصنف الثاني الأفراد مع العام، ونقف عند هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.